بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على النوع التاسع وهو المرسل، فما هو المرسل؟ كيف؟ من قول أو فعل أو صفة. وخصه ابن الصلاح بكبار التابعين، والصحيح أنه يعم كبار التابعين وصغارهم وليس خاصا بالكبار منهم عليهم السلام. وما حكم الحديث المرسل؟ ضعيف. طيب لماذا ضعيف؟ ما هو السبب؟
لأن المتابعين من هو لا نعلم السبب، هو تدخل ضعيف.
نعم، فالتابعين وجد من يروي منهم عن تابعين، يعني وجدت روايات تابعين بعضهم عن بعض، قد يكون الذي روى عنه ضعيفا، وليس بلازم أن يكون الساقط من السند صحابيا، فلو علم أنه صحابي فالحديث صحيح، وهذا الذي هو عدم الاحتجاج بالحديث المرسل هو قول أهل الحديث، نقله الإمام مسلم عن أهل العلم. والذي استقر عليه السلام رأي حفاظ الحديث. هناك من يحتاج بالمرسل، مثل من؟ الذي يحتاج بالمرسل مالك وأبو حنيفة يحتاجون بالمرسل مطلقا، وجاءت رواية عن الإمام أحمد لكن انكرها بعضهم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يذكر البيهقي رحمه الله وهو من أئمة الشافعية الكبار أن الشافعي لا يقبل الحديث المرسل إلا إذا انضم إليه ما يؤكده وما يعضده، سواء في ذلك مرسلات سعيد أو غيره. وذكر أن هناك مراسيل لسعيد بن المسيب لم يقل بها الشافعي، لم يقل بها أو لم يقبلها الشافعي لأنه لم يوجد ما يشهد لها. فعلى هذا فالذي يظهر أن مراسيل سعيد بن المسيب عند الشافعي كغيرها، إلا أنها أحسن من غيرها، لكن ليس معناه أن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. فقد ذكر البيهقي في مناقب الشافعي أن هناك مراسيل لم يقل بها الإمام الشافعي، مراسيل سعيد بن المسيب لم يقل بها الإمام الشافعي لأنه لم يوجد عنده ما يشهد لها. وهناك مراسيل غير سعيد قال بها الشافعي بوجود ما يشهد لها، لكن كما قيل إن مزية مراسيل سعيد على غيرها أنه أصح التابعين إرسالا، يعني مراسيله أقوى من غيرها، لا يعني ذلك الاحتجاج بها، وهذا هو الصحيح مع وجود جماعة من الفقهاء يرون الاحتجاج بمراسيل سعيد مطلقا. كذا سعيد بن المسيب اقبل بالاحتجاج ما رواه مرسلا، وهذا غير صحيح. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر. إذا جاءت من وجه آخر نعم تصير ماذا؟ تصير حجة، بمعنى أنها ترتقي من الضعف إلى الحسن، لأن المرسل يستشهد به، مرسل مع مرسل يصير الحديث حسنا لغيره، يصير الحديث حسنا لغيره. قال: إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة أو اعتضدت بقول صحابي. عند الإمام الشافعي لو جاء حديث مرسل ثم جاء ما يعضده من كلام بعض الصحابة يقوي، فيستشهد بالموقوفات عن الصحابة ويقوي بها المراسيل. بل أوسع من ذلك يقول: أو أكثر العلماء، يعني إذا جاء المرسل موافقا لقول أكثر العلماء فإنه يعضده بذلك ويحسنه. هذه شروط الشافعين المرسل. نعم. قال: أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة. كذلك مما يرتقي به المرسل عند الإمام الشافعي أن يكون المرسل ممن لا يروي إلا عن ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني يكون حجة ومع هذا لا يصل إلى مرتبة الحديث المسند المتصل الذي اتصل إسناده بالثقات، يكون دون ذلك. وبالنسبة للحديث المرسل يصلح في الشواهد المتابعات، يصلح في الشواهد المتابعات، و ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أنه يعتضد إذا جاء من وجه آخر مرسلا هذا صحيح، فالمرسل مع المرسل حسن. وكذلك لو جاء من وجه آخر مسند فيه ضعف يسير، فلو جاء حديث مرسل ثم جاء مسندا ثم جاء حديث آخر مسند يشهد له وفي سنده رجل سيء الحفظ يكون إسناد ضعيفا، هذا الإسناد الضعيف الذي في سيء الحفظ مع الإسناد الآخر المسند المرسل يرتقي بمجموع الطريقين ويصير ماذا؟ حسنا لغيره، حسنا لغيره. وأما مسألة أن المرسل يعتضد بقول الصحابي فهذه مسألة اجتهادية، والصحيح أن الموقوفات لا يستشهد بها، ووجد من أهل العلم أن يستشهد بالموقوفات، لكن الذي يظهر عدم الاستشهاد بها. لماذا؟ لأن الموقوف قد يكون عبارة عن اجتهاد من هذا الصحابي أو استنباط من عمومات أدلة، فالقول بالاستشهاد بالحديث الموقوف الذي يظهر أن الصواب خلافه، الذي يظهر أن الصواب خلافه. وهكذا أبعد من ذلك الاستشهاد بقول أكثر العلماء، يعني يرتقي الحديث إلى الحسن بمجرد أنه وافق قول أكثر العلماء، هذا أيضا غير صحيح، لأن ارتقاء الحديث إلى الحسن أو الصحة معناه أنك تثبت هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، هذا يحتاج إلى أن يعتضد من وجه آخر مما يصلح في الشواهد. أما أن تعوض ذلك بقول أكثر العلماء هذا غير صحيح، فإن العلماء قد يقولون بالقول في المسألة لعمومات أدلة أو لإجماع أو لأقيسة أو غير ذلك، فالاعتضاد أو الاستشهاد بقول الصحابي فيه نظر والله أعلم، وهكذا الاعتضاد والاستشهاد بقول أكثر العلماء أبعد منه. وكون المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، هذا مما يجعل لمرسله مزية على غيره، يكون أقوى من غيره، لكن لا يعني ذلك أننا نقول هذا المرسل حجة، لأن هذا المرسل أو هذا الإمام من التابعين إذا سمى لا يسمي إلا ثقة. نقول ماذا؟ قد يكون هذا التابعي إذا سمى لا يسمي إلا ثقة فعلا، لكن قد يوجد عنده من الرواة من هو ثقة عنده ضعيف عند غيره، ففي هذا تعديل على الجهالة وهو غير مقبول، وهذا أيضا لا يكفي، هذا لا يكفي. فقد يكون هذا الإمام يروي عن ثقات فعلا، لكن قد يوجد عنده من هو ثقة عنده ضعيف عند غيره. وقد روى الإمام الشافعي نفسه عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك بل كذاب، بل جعله بعضهم من كبار الكذابين. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد. طيب، ومع ذلك الإمام الشافعي كان يعتبره ثقة ويقول حدثنا الثقة، هاي يسميه يقول حدثنا الثقة، ثقة عنده ضعيف عند غيره، ومن علم حج على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي، وأهل العلم قد قدحوا في عدالة هذا الراوي، ولعل ذلك خفي على الإمام الشافعي رحمه الله، فلا يقبل التعديل على الإبهام. وهذا من هذا الباب، أن يقال مثلا إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، نقول قد يكون ثقة عنده ضعيف عند غيره، فلا يقبل من المرسل إلا ما جاء ما يشهد له، إما مرسل آخر وإما طرق أخرى مسندة فيها ضعف. قال فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، يعني يكون دون المتصل. لا شك أن المرسل الذي صحح بطرق والمتابعات أنه دون المتصل الإسناد الذي يتصل إسناده بالأئمة الثقات. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. نعم، وجد من يقبل مراسيل كبار التابعين، لكن الصواب خلافه أنها لا تقبل إلا في الشواهد. بقي مراسيل غير كبار التابعين كذلك لا تقبل، لكنها أيضا يستشهد بها، يستشهد بها. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول. ابن عباس كما تعلمون من صغار الصحابة، وربما روى بعض الأحاديث في أمور وقعت بمكة. طيب، ابن عباس ما أدرك هذا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومناهز الاحتلام، لكن مع ذلك يقول أهل العلم إن مراسيل الصحابة في حكم المتصل، لأن الصحابي غالبا ما يروي إلا عن صحابي، الصحابة كلهم عدول. وأكذا أبو هريرة أسلم يوم خيبر كما تعلمون، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعام خيبر، ومع ذلك يروي بعض الأحاديث مما حصل في مكة أي قبل مجيئه، محمول على أنه أخذها عن بعض الصحابة، أخذها عن بعض الصحابة. ومراسيل الصحابة في حكم المتصل. قال ففي حكم الموصول لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. ولذلك لو قال التابعي الثقة حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ موصول، وحديث صحيح، لا يشترط أن يعرف من هذا الرجل لأنه صحابي، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. لذلك تجد جملة من الصحابة أخرج لهم أو ذكر لهم الإمام الوادعي رحمه الله حديث صحيح المسلم ليس في الصحيحين، صحابة لم يسموا. حدثنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال قلت وقد حكى، هذا كلام كثير، قلت أي ابن كثير، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. الخلاف غير معتبر، خلاف في هذه المسألة غير معتبر، الصحابة كلهم عدول، مراسيلهم في حكم المتصل. وابن الأثير هو القاضي العلامة مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير، صاحب كتاب جامع الأصول وكتاب النهاية في غريب الحديث والآثار، وهو إمام من أئمة الحديث، توفي سنة 606 من الهجرة. قال: ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. مذهب ماذا؟ عدم قبول مراسيل الصحابة. مذهب عدم قبول مراسيل الصحابة يحكى عن الإسفرايني، هذا هو أشعري من أهل الكلام. قال: لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وهذا القول غير صحيح، وإن وقع هذا فهو قليل جدا، نادر أن يأخذ بعض الصحابة عن بعض التابعين، فلا اعتبار به. فإن من تأمل في الصحيحين يجد مراسيل كثير من الصحابة. كم من الأحاديث التي رواها أبو هريرة وابن عباس وما أدركوا الواقعة التي حدثوا عنها، ومع ذلك محمول عند أهل العلم على الاتصال. فأكثر روايات الصحابة عن الصحابة، الصحابة كلهم عدول، وروايتهم عن غيرهم نادرة نادرة، والنادر لا حكم له. ثم إن الصحابة إذا رأوا عن غير الصحابة بيّنوا في الغالب، بيّنوا في الغالب. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم وقعت هذه، لكن هذا لا يرد على ما سبق تقريره من أن مراسيل الصحابة محمولة على الاتصال، فإن الصحابة كما سبق إذا رووا عن التابعين بينوا غالبا، ولا يروون في الغالب أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التابعين، إنما ربما رووا عن بعض التابعين إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات وما إلى ذلك، كما ذكر السيوطي في التدريب ونقله علامة أحمد شاكر. وأما القول بأن مراسيل الصحابة لا تقبل لمجرد هذا فهو غير صحيح. قال: تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. هذا القول وهذا التنبيه الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن البيهقي، أن البيهقي يقول إذا روى التابعي عن رجل من الصحابة ولم يسمه فهو مرسل، لكن هل معنى هذا أن البيهقي يراه غير حجة، يرى أنه ليس بحجة؟ الصواب أن البيهقي يرى أن ذلك حجة، يرى أنه حجة، فإنه قال في معرفة السنن والآثار في الجزء الثالث صفحة 84 ذكر حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة. قال: هذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقة، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. فعبارة البيهقي ظاهرة في أنه يرى الاحتجاج بما قيل فيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سماه مرسلا فلا مشاحة في الاصطلاح. والصحيح أنه إذا كان هذا التابعي الذي روى غير مدلس، إذا كان غير مدلس وقال حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك محمول على الاتصال، أن ذلك محمول على الاتصال. أما إذا كان مدلسا فربما يقول عن ويكون بينه وبين هذا الصحابي رواة. نعم، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في موضعها. فقال وقول ابن كثير رحمه الله فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، هذا يعني الإلزام لا يلزمه لأنه أصلا لا يذهب إلى أنه ليس بحجة، لا يذهب إلى أنه ليس بحجة، لكن يقول هو دون المسرد المتصل يفهم من قوله لا يضر إذا لم يعارضه ما هو صح منه. وهذه ليست خاصة بما كان كذلك، بل أي حديث إذا عارضه ما هو أصح منه ولم يقبل ولم يستطع الجمع بينهما أنه يصار إلى الترجيح ويرجح ما هو أصح على ما هو دونه، والله أعلم. هذا ما يتعلق ببقية المباحث في النوع التاسع الذي هو المرسل، والحمد لله.